بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، وقالت أم سلمة: إن صواحبي اجتمعنا، فذكرت له فأعرض عنها. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدها إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا لها فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك يناشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا: ارجعي إليه. فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش فأتت فأغلظت وقالت: إن نساءك يناشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة، يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن، وقال أبو مروان عن هشام عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة. قوله هنا: باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض النساء دون بعض، أي هل يشترط العدل في إعطاء الهدية؟ ككون رجل مثلا يهدي إلى أخ دون باقي إخوانه، أو إلى ابن دون باقي الأبناء، هل هذا جائز أو لا؟ يهدي في يوم إحدى النساء دون باقي النساء، هل هذا جائز أو لا؟ طبعا هذا جائز، بدليل فعل الصحابة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وقلنا بأن الهدية تختلف عن باقي العطايا، فالهدية تكون من محب ويلزم الآخر أن يقبلها، يلزم الآخر أن يقبلها، إلا إذا كان هناك علة في عدم القبول، أن مال الشخص ليس من حلال، أو أنه يمن بهذه الهدية إلى آخره. لكن لو أن شخصا أعطى شخصا هدية من السنة أن تقبل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، والدليل أن نساءه طلبنا مثل عائشة من الهدايا، فدليل على أن هذا الباب باب من أعظم أبواب تقارب القلوب. من أعظم أبواب تقارب القلوب. والبعض يرى أنفة من أخذ الهدية، والبعض يرى أيضا نوع من الحياء من إعطاء هدية، لأن الهدية ليست قيمة. يقول لك أصلا يعني القيمة قليلة أو الشيء قليل، فالهدايا بأقل شيء. بل الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكلمة صدقة عامة، كلمة صدقة عامة، لكن تخصيص الصدقة أعلاها أفضلها هي الهدية. فالإنسان مثلا لو أنه أهدى حتى بابتسامة، يعني بعض الناس يبخل على إخوانه حتى بابتسامة، فالإنسان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني إما أن يرد وإما أن يدعو لصاحبها، يدعو لهذا المحب الذي يعني خطر ببالي. لأن بعض الناس لا يخطر ببالك إلا إذا كان قدامك أو تكون هناك مصلحة، إذا انقضت المصلحة أو ليس قدامك لا تراه ولا تذكره البت. لكن المحب دائما يذكر من يحب، دائما في عقلي في قلبي يرى شعوره، يرى أحاسيسه، يرى هذه الأشياء. وقد يكون في تنافر بينك وبين شخص يحبك، يعني ممكن الإنسان أحيانا في شخص معين لا تحبه إلا عند موقف. أذكر أنا موقف من المواقف، موقف طريف جدا. كان في أحد الإخوة، وهذا الأخ أنا كان أجد في قلبي يعني لا أدري ما هو العلة، يعني في قلبي شيء منه، يعني بمعنى لا أستروح له. وكان هذا الشخص كثير يعني دائما يحاول يكلمني كثيرا ويجالسني إلى هذه الأشياء، ولكن كما قلت كنت أثقل، وكان في نوع من الثقل في نفسي. فالشاهد بعد وقعت في محنتين، المحنة الأولى وهي قضية محل ذهب، وقضية يعني أن كان في نوع من التقصير مني، وفي نوع من يعني مثلا ممكن نقول مثلا من الإسفاف ممن كان يعمل معي. المهم ففجأة ذهب محل الذهب، وبقي منه أشياء يعني لا تصلح أن أنا أستمر في العمل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو قضية الفرقان، مسجد الفرقان، وبعض الإخوة يعني كان سببا في هذه النكبة العظيمة التي أعدها من أعظم نكبات هذه البلد. والأمر عامة، لكن هذا ترك في نفسي أثر عظيم جدا، لدرجة أنني كان عندي ضيق من أي إنسان. فكان عندي مكان يعني شقة أسفل كنت أخلو به وجالس وشغل عندي وأشياء وكذا. فكان في أحد الإخوة، هذا الأخ، كان دائما يأتيني يعني يطرق علي الباب، أحيانا أفتح له وأحيانا لا، وإن دخل أستثقل جلوسا لأن صدري أنا العيب عندي وليس عنده. المهم الشاهد يعني أنه طبعا كنت أشعر بذنب إن أنا لا أعطيه حق، ممكن أجلس مكشر، ممكن أجلس وأنا أقعد أشتغل في عملي الذي أنا فيه. المهم الشاهد فجأة شم رائحة إن إيه، إن طبعا في محنة كبيرة وفي أشياء وشغل وكذا، فرأى عندي بعض الأعمال وهذه الأشياء من كنت أفعلها، يعني بعض تتعلق ببعض السيار، بعض الكتب، بعض الأشياء. المهم الشاهد إن هذا الشخص سافر، وبعد ما سافر كان لي علاقة ببعض الذين يعملون في المكتبات وبعض الكتب وهذه الأشياء. إلهم الشاهد في هذه الجزئية بأنه اتصل بمرض، قال لي ممكن أنا شفت عندك بعض كتب السير وكذا في دار من دور النشر تريد أن تتعامل معك، ممكن الشاهد أنه فتح لي أبوابا يعني أجر الله علي الخير لي من حيث لم أحدث، وكان لا يطرق بابا أو أمرا إلا ويسعى في إرضائي، وأنا في نفسي كنت يعني أجد سد عظيم بيني وبينه. فالشاهد هنا أن ممكن الإنسان أيضا يعني يجد بينه وبين أحد الناس باب مغلق، لكن لو فتح باب كباب هدية، باب فتح باب خير له، أي باب من الأبواب يرى. وذلك أنا تقريبا يعني في نفسي ما رأيته إلا وأرى حتى بلا شيء أرى فيه عطايا
حتى في وجهه، في ابتسامته، في صورته، في هيئته. فلذلك الإنسان لا يدري أين الخير. فشاهدون بأن الإنسان دائما المحب دائما يذكرك، يذكرك في شدتك وفي رخائك، يذكرك في قربك وفي بعدك، على الرغم أنك قد لا تحبه، وقد يعني مثلا ممكن يعني هو مثلا الشخص الذي أذكره الآن هذا. في مرة لقيته جايب لي هدية، يعني جايب لي موبايل، كان موبايل وقتها موبايل يعني كان لي وقت، يعني مثلا في سنة 2000 تقريبا أو 2001 أو 2002 كان الموبايل أنا رفضته وزجرته، قلت له ليه ما جايب لي ليه، وهذا أيضا يعني من ضيق صدري منه. فلوم فضل منتظر كم يوم، ولا على فكرة الشيخ مصطفى عنده نفس الموبايل ده فخده، لما أخذته فعلا. فالمهم أن أنا أوصل له أن هذا الشخص يشاء الله عز وجل أنه من أحب خلق الله إلي إلى يومنا. والله ما رأيته أشوفه كده أجل صدري، يعني أرى أنه هو بابة خير، أشوفه كده أنفرج بوابة خير. فلذلك الإنسان لا يدري أين يكون فيه أو من أي باب الخير. فالشاهد هنا أن الإنسان يعني الهدية تقبل لا ترد، ولا الإنسان يكون عنده حمق في رد هذه الهدايا. بعض مثلا الناس واحد جاب لك هدية ما تعودش تفحفر، جايبها ليه؟ ليه؟ منين؟ تعمله بقى سجل شوف ايه الاخبار انت، طب مفرداتك ايه؟ جايب منين؟ السكة الباب. هذا طبعا لا يجوز، لأن الإنسان إذا أعطاك شخص هدية فلابد أن تقبل هذه الهدية. وكما قلنا لو اشترطوا فيها العدل، يعني مثلا في واحد بعض مجموعة من الإخوة وجاء إدى واحد هدية وما أعطاش الآخر، يجي الآخر يزعل، مش معنى اديت فلان وما اديتنيش، أليس لك أن تقول هذا؟ ليس لك أن تقول هذا، بل يعني المفروض أنت يعني تحمد الله عز وجل ان طبعا يعني سلامك الله شرها، او ظهر ان فلان مثلا محب لفلان لكن لا يعطيك، او مثلا عنده شيء معين لا يعطيه لك لغيرك، او لم يفض له ان يعطيك انت. المشاهد بان الهدية كما قلنا باب من اعظم ابواب المحبة. وفي الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني اذا هديت فلابد ان تشكر وتجزي الشكر بالنسبة للمهدي. هل يشترط في الهدية الرد؟ لا يشترط، لأن الذي يهدي لا ينتظر، ودي قضية مهمة جدا، لأن بعض الناس يقول لك بيهديني طبعا هرد له إيه، لأن قضية الناس خاصة العوام أنت بتدي له منتظر يدي لك، زي مثلا اللي بيعملوا أفراح دول ويقول لك معرفش بيسموها النقطة وكده، طب النقطة دي أو دي عبارة عن هدية في عرس، طب هو منتظر إن هيجيب له، ولو ما جابش قد يتصارع معه وكذا. فالهدية لا ينتظر صاحبه إطلاقا رد، لأن أعطاها من قلبه كأنه لو تمنى أن عنده شيء يعطي. ولا يشترط كما قلنا المعطي أن يعطي حاجة كبيرة، لأن ممكن شخص إذا كلفت نفسك له يكلف نفسه، فبس أنت تعطيه شيء من الرمز، شيء يعني إيه تظهر له علامة على أنك محب. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قاضي مكة، قال حدثنا حماد بن زيد الأزدي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، يعني إن الصحابة يرون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها واضح جلي. لما جاء عمرو بن العاص وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك، فقال عائشة، ففي رواية ما سألتك عن النساء إنما سألتك عن الرجال، قال أبوه أبو بكر الصديق. فمن حب النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق استمر الحب إلى أن وصل إلى ابنته، وبيت الصديق بيت خير، يعني بيت الصديق بيت كله خير، يعني أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولازم أمره وتابع نعوته الصديق، وكان معه في كل باب رضي الله عنه، وكذلك عائشة رضي الله عنها، يعني لما ننظر لهذه المرأة نرى أنها امرأة يعني نتمنى أن جميع النساء يتعلمن منها، يعني كانت وقف للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان معه تسع نسوة، تسعة من النساء أو تسع من النساء كنا تحت النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت وقف، قالت كنت لا أصوم، لا تصوم نفل أبدا، منتظرة النبي صلى الله عليه وسلم ترعى تقوم بكل شيء. فطبعا يعني وقل من النساء من يكن هكذا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا محبا لأبيها حب عظيم جدا، وغلب الحب على ابنته عائشة رضي الله عنها، حتى إن العلماء تحيروا من أحب الناس على الإطلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعرف من؟ ولا الصديق؟ ها؟ هو في خلاف طبعا، أقصد غلب حب عائشة على حب أبيه، وذلك لما قيل على الإطلاق قال عائشة. بالنسبة لقضية وعائشة، هو طبعا العلماء الذين جمعوا بين العاطفة والعقل قالوا بأن حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة على سبيل البر، على سبيل البر، أن كانت معه في وقت كان في فقر، في شدة، في محن، في مواسفي غيره، فكان من سبيل البر، ولذلك كان البر يغلب عند الاستنقاص. لكن عائشة كانت فيها أعلى وأرفع منزلة من جميع النساء، بل من جميع الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن كما قلنا يظهر هذا جليا لما يقع الغيرة من بعض النساء، حتى قال بعض العلماء كالذهبي وغيره إن العجب أن عائشة كان لها جارات، يعني لها حوالي 8-9، وكانت لا تغار إلا من امرأة عجوز ميتة ماتت، وهذا من عجائب أنواع الغيرة إن امرأة ماتت وعجوز. وإذا كانت مجرد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر الثناء على خديجة رضي الله عنها كان فيها تقول وربما تغار وتتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسكتها حتى أنها تقول أن الباب طرق، طرق طرق الباب، فكأن الطرقة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بطرقة خديجة وهي أختها، فقال اللهم هالة هالة لأخت خديجة، وكانت فعلا هي، وكان يذبح الذبائح ويعطي إلى هالة بنت خويلد أخت خديجة حتى تتصدق على صويحباتها وجاراتها. لكن يعني بالاستقراء وبالدراسات الحالات اللي هي مثلا كشرع وحالات نفسية، فالقلب يميل إلى عائشة رضي الله عنها بنسبة أنها وصلت إلى أعلى منازل المحبة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب حماد بن زيد هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. وطبعا عائشة رضي الله عنها كانت تفتخر بهذا، وهذا ليس بعيب إن مثلا امرأة ترى محبة من زوجها وتعلن هذا، هذا شيء طيب من باب البر والإحسان، إنسان يحب إنسان فيذكر محبته لهذا الإنسان ويظهر هذا جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع الصديق لما رجع عمرو من غزوة ذات السلاسل، كان هو القائد العام للجيش فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح. فالسؤال اللي قلته أنا الآن منذ قليل، قال من أحب الناس إليك؟ فقال طبعا قال من الرجال، قال أبو بكر. أبو بكر قال له ثم من؟ وفي نفس الوقت كان متخيل عمرو إنه يقول أنت. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال فتمنيت أني ما سألت، لأنه كان متخيل أن أنت القائد ورسول قربه وقدمه، حتى أن جميع الصحابة كانوا جميعا يتخيلون ويتصورون من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم أعلى مكانة من غيره. أي صحابة كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه في منزلة ومكانة ما ضرعها ولا عادنها أحد إلا من ذكر بالاسم، يعني مثلا كما وقع خلاف بين عمر وبين أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، فكأن عمر يعني وجد وجدا شديدا على الصديق، فالصديق كان سريع المراجعة، فلما راجعه رفض عمر يعني شد في الخصومة، فالصديق حزن وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يصلح بينه وبين عمر. بعدما خرج الصديق أفاق عمر ورجع نفسه وجد أنه مخطئ، فأسرع يبحث عن الصديق رضي الله عنه، وجده عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس والصديق مجرد قص القصة، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تفتق منه حب الرمان، حمر حمر شديد جدا وفي حالة من الضجر والضيق. فلما دخل عمر ما يعني أمهله حتى يتكلم، فقال ألا تدعون لي صاحبي، وظل يثني على الصديق ثناء عجيب، آمن بي حينما كفر بي الناس وساني بنفسه وماله، ما منكم من أحد له علي منا إلا كفتوا بها إلا أبا بكر، ألا تدعون لي صاحبي. قال عمر فما أوذي بعدها قط، ما أحد كان يجرؤ يكلم الصديق لا في قليل ولا في كثير رضي الله عنه. وقالت أم سلمة إن صواحبي اجتمعنا، لأن قلنا كما سنذكر الآن كان هناك يعني طبعا كما إن عند الرجال رؤوس، كان عند النساء أيضا رؤوس، تجد امرأة والبعض يميل إليها وامرأة البعض يميل إليها، فاجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها. قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس الأصبحي قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان هو سليمان ابن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، والحزب عبارة عن فريق، فريق وفريق، فحزب فيها عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كأن مجموعة من النساء يملن إلى واحدة ومجموعة يملن إلى أخرى، فكان الحزب مقسم إلى قسمين، أم سلمة رضي الله عنها ومعها زينب، وعائشة رضي الله عنها ومعها حفص. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، وذلك يجوز للرجل أن يفصح عن حبه لامرأة دون أخرى، وليس هذا في نوع من الجور أو عدم العدل، لأن العدل يتعلق بأمور معينة، بأمور كالمبيت والطعام والكسوة هذه الأشياء، لكن قضايا القلوب، قضايا القلوب رحم الله العباد بها. طيب ما هو لو إنسان أظهر حبا زائدا لامرأة دون أخرى وعلمت الأخرى، ربما يكون هذا كسرا، لا الجواب لا، لأن قضايا القلوب الكل يعلم أنها بيد الله عز وجل، فمن ثم جاز الإفصاح، أو من خلال أن الإنسان مثلا يعني يرى أن شخص عنده مثلا مجموعة من النساء ويرى واحدة مميزة، هذا تمييز دلالة عليه على حبه لها. فعلم حب الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، يعني ينتظر اليوم الذي يكون فيه صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها. فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، ودليل على أن الهدية يعني ليس فيها أي نوع من النكير، بل هي علامة من علامات الإيه؟ المحبة، بل يغضب الإنسان أو يشعر بطلب الهدية إن وجد محب يميز يعطي دون الآخر. فطلبنا العدل، أن الذين يعطوا هداياهم لا يقاربوها في يوم عائشة فقط، بل في أي يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا لها فلم يقل لها شيء. وهنا قضايا الغيرة عند النساء قضايا تحتاج إلى سكوت وصمت، لأن غيرة المرأة يعني الرب عفى عنها، الرب عفى عنها تماما، ولأن المرأة قد تصل إلى مراحل من مراحل الجنون بسبب الغيرة، وقد تقول كلاما يعني ليس أصل عندها. فمن ثم وجب الصبر على من ابتلي بأكثر من واحدة، الصبر على النساء. فتكلمت فلم يقل لها شيئا، وهنا السكوت قد أولى يكون أولى من الإيه؟ من الجواب، لأن الجواب تفتح باب مناقشة بما وأن وكأن وكذا، فالسكوت أولى علامة على أني لا أريد أن أتكلم في هذا الموضوع. وهذا قد يكون أيضا بين الإخوة الأفاضل، يعني في مشكلة بين أخ وأخ والمشكلة تافهة لا تستدعي أي أنواع النقاش، يقول لك أنت عملت ليه كده عشان كده، لو سكتت أول، لأن الكلام قد يجر نقاش وقد يؤدي إلى قطيعة بعد شجار. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، يعني ما أجاب. فقلنا لها فكلمي، قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا. فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، ما جاوب ما رد. فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، افضلي ما تسكتيش، وده طبعا من كيد النساء، إلى أن يتكلم، يسكت ما تسكتيش، المهم أن يعطيك جوابا. والبعض يتصور بأن السكوت علامة عجز، وهذا خطأ، يعني السكوت ليس عجز، قد يسكت الإنسان وهو قادر على إفحام الخصم وقادر على الرد، لكن يعني الكلام أو الرد قد يكون سببا في نوع من الخطيعة من تغيير النفوس، فيكون السكوت أولى من الكلام. فهنا اتفقنا جميعا على أنه على أن أم سلمة لا ترجع إلا بخبر، ما تسكت، كلمه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة. وجد أن في ضيرة شديدة وفي اجتماع على أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، فقال لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. طيب ما علاقة الوحي بما قالت عائشة أو بما قالت أم سلمة رضي الله عنها؟ حد يعرف؟ ها؟ هو حولها إلى قضية أخرى، لأن لو قال لها طب وأنا هعمل إيه؟ طيب الناس عارفين إن أنا بحبها، فدخل في قضية قد يشترك فيها الإيه؟ الكل. طب إشمعنى؟ طب ما بتحبناش إحنا زيها ليه؟ طيب ما بتخلوهمش يعطينا كما أعطوها ليه؟ فدخل في قضية أخرى بعيدة، بأن الوحي هو الأمر الذي يعني من السماء ينزل في يوم عائشة وفي بيت عائشة. فدل هذا على أن مسلم بيّن أن هناك محبة تتعلق بالشرع، يعني يستمد منها أيضا المحبة التي هي محبة فطرية في القلب. فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. وطبعا هذا يدل على أدب الصحابة جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحست أنها آذت النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن أم سلمة رفضت النبي صلى الله عليه وسلم، وده من الأشياء العجيبة، ورفضته بسبب الغيرة، رفضته بسبب الغيرة، كانت تغار. وحتى أن عمر رضي الله عنه طرق عليها الباب طرقا شديدا وقال هلكت يا أم سلمة، يريدك النبي صلى الله عليه وسلم وترفضين. فالشاهد إنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم علتها، إنها عندها غيرة فلعى الله لها. فقيل ما رأينا من أم سلمة غيرة قط، فأذهب الله عنها ما كان بها. فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا اتجاه إلى من؟ إلى فاطمة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي التي ستفصل بين النساء في هذه القضية الحاسمة. فكلمته وقيل دخلت فاطمة فجلست بجوار أبيها فعلم ما عندها، فسألها ما لك يا بنية؟ فقالت القصة. فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، يعني بقول لها أنت ما خلكو، يعني لا يجعل النساء أمرك أن تكوني طرفا في الصراع معهم، ألا تحبين ما أحبه؟ قالت بلى يا أبي أو بلى يا رسول الله. فعندها رجعت إليهن بالخبر فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. قالوا لها طب ارجعي تاني قولي له، فرفضت خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هي حست فاطمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وإن هذا الخلاف سيؤدي إلى تغيير صدر أبيها رضي الله عنها وأرضاها، فغلقت الباب تماما. فأرسلنا زينب بنت جحش، وكانت فيها حدة وكانت جميلة، وكانت تسامي عائشة رضي الله عنها في المنزلة والمكان، فأتته فأغلظت، دخلت طبعا بعد الحوار الكبير ده خالص، وارتفع صوتها وفيها نوع من الشدة ونوع من العنف والتعصب لما دخلت، وقالت إن نساءك يناشدنك الله العدل في بنت أبي قحة. طبعا هذا كلام كما قلنا يجوز التجاوز فيه لغيرة النساء، لكن هذا الكلام شرعا خطأ، أن تقول عن سلم اعدل، ده في رجل آخر قال هذه الكلمة اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حتى قال خالد أقتله، يعني الرجل ده عاوز أن نشيل رأسه. لكن بالنسبة لزينب ما في هذا الكلام، لأن المرأة ضعيف، وتجاوز الشرع في الغيرة بالنسبة للنساء. فرفعت صوتها، فضلت تزع وترفع من صوتها حتى تناولت عائشة، بدأت بقى تتكلم في عائشة وتنقص من حقها، وكلام طبعا لم يذكر، حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، وقع بقى حد لحد السباب والشد، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم، وفي رواية بأن عائشة نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يأذن لها أن ترد، فعلمت أنه يريد أن ترد، أي ترد على زينب رضي الله عنها، فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. كلام بقى مش إيه، مش صوت عالي، لأن أحيانا إخواننا واحد صوته مرتفع واحد صوته هادي، اللي صوته مرتفع ده شوية وهيتعب، يفضل يزعق لغايه ما خرج الشحنه، والصوت العالي بيغيب العقل، بعد كده يسكن، يضطر انه لازم يسمع. فلما رفعت زينب صوتها وبدات صياح وصراخ وسب وغيره، عائشه كلمتها كلام منطقي، وبدات تقيم لها بعض الحجج حتى اسكتتها، واحست زينب انها مخطئه رضي الله عنهم حتى اسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر، طبعا على سبيل التمدح، وعلى أنها استطاعت أن تقيم الحجج كاملة على زينب رضي الله عنها. قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام ابن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن، وقال أبو مروان عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأذنت فاطمة. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.